بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبإخواني المتابعين معنا على الموقع، وأعتذر عن الأسبوع الماضي في عدم حضور الدرس، رغم أني أكره إخلاف مواعيد الدروس، لكن كان الأمر خارج عن إرادتي، حيث أخونا وزميلنا وحبيبنا وصديقنا الشيخ عبد الوهاب الطريري ألح علي في حضور حفل موقع الإسلام اليوم في جدة، ففي نفس اليوم، فهذا عذر منكم ومن الإخوة الذين كانوا يتابعون معنا الموقع. نستأنف اليوم درسنا لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر الربيع الثاني من العام 28 بعد 400,000 للهجرة، ودرس اليوم هو الدرس 65 من هذه الدروس المباركة. أيها الأحبة، درس الليلة والذي بعده سيكون فيه من القوة ما فيه، لأنه يتعلق بالقضية التي امتحن فيها علماء الأمة، والتي تركت بصمات في تاريخ هذه الأمة إلى هذا اليوم. تلك هي محنة الأمة التي ابتلتنا بها المعتزلة المبتدعة الضلال في مسألة القرآن، وأنه ليس كلام الله كما قالوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فالشيخ رحمه الله سيستعرض أقوال هذه الفرق، وسبحان الله الشيء بالشيء يذكر. وأنا أحضر للدرس تذكرت مقولات الآن العصرانيين والحداثيين، نفس مقولات الجهمية والمعتزلة السابقين في نقد النص الشرعي، في أنها ما هو مقدس، في أنها قابل أن كل إنسان يفسر بفهمه. فهذا أمر يعني يرد على من يقول أن هذه الفرق أكل عليها الدهر والشرب ولم نعدل. لا، الآن شوف، رجعت جذعة ورجع الفكر، وإن كان برافتات جديدة تحت العصرنة، تحت العدادة، تحت أي شيء. فأرجو أن تتحملوا قوة العبارة من الشيخ في استعراض هذه الفرق. لكني أضع لكم الآن قاعدة، سواء أنتم أو الإخوان المتابعين على الموقع، وهذه قد ذكرها العلماء رحمه الله، كل من تكلم في هذا الموضوع، لكن بخاصة الإمام الذهبي والشيخ حافظ الحكم والمعاصر رحمهم الله. فانتبهوا معي لهذا المثال الذي أضرب لكم، حتى يبقى هذا المثال ونحن في الدرس وغير الدرس تستحضره. الآن الشيخ محمد طلبنا منه أن يقرأ سورة قل هو الله أحد، وهو يقرأ سأسألكم سؤالين اثنين، فانتبهوا للأسئلة وانتبهوا للجواب عليها. الآن الشيخ محمد يقرأ إيش؟ سورة الفاتحة، خلاص؟ أنا بسألكم السؤال الأول، هذا كلام من؟ من يجيب؟ هذا كلام الله، هذا السؤال الأول. إذا أنا سألت عن الكلام، فالكلام قلنا ما دام الشيخ يقرأ الكلام كلام من؟ كلام الله، لأن الكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من بلغه ثانيا. خذ السؤال الثاني، هذا صوت من؟ ها؟ صوت محمد الفيفي، هذا صوت القاري. إذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه القضية التي لم تتضح هي سبب ضلال الفرق التي سنستعرضها، فخلطت بين ما يكون لائقا بكلام الله وهو القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، وبين فعل العبد الذي هو مخلوق وهو صوته من علو ومن انخفاض ومن حسن ومن قبح إلى آخره. فخلطوا في الأمر بينما هدى الله أتباع الرسالة ومنهج منهم على منهج سلف هذه الأمة، لأن يفرقوا بأن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه العبارة أرجو أن لا تذهب من ذهنك وأنت تستعرض هذه العقائد، هذه المذاهب التي سنأتي عليها إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. اختلف أهل الأرض. إذا لاحظ أن الكلام ما يتعلق بفرقة وفرقتين. اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى. فذهبت الاتحادية القائمون بوحدة الوجود إلى أن كل كلام في الوجود كلام الله، نظمه ونثره، حقه وباطله، سحره وكفره، والصب والشتم والهجر والفحش وأضداده، كله عين كلام الله تعالى، الله القائم به كما قال عارفهم. وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليه نثره ونظمه. الزرديقم ابن عربي هو الذي قائل هذا الكلام. كل كلام تسمعه سواء كلام كل عندهم كلام من؟ كلام الله. حتى السب، حتى الشتم، حتى السحر، حتى الإفك، جعل هذا هو مذهبهم، نعوذ بالله. قال: وهذا المذهب مدري على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلامه. وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة. أحدهما أنه معذور لا وجود له، إذا كان موجودا لكان إما داخل العالم أو خارج العالم، وهذا معلوم بالضرورة. فإنه إذا كان قائم بنفسه فإما أن يكون مباين للعالم أو محايدا له، إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني، الأمر الأول يؤدي ليش؟ إلى الإنكار الكلي. الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإنه يصح يقال فيه حينئذ إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا حال فيه، إنه هو عينه والشيء ولا ينافي نفسه ولا يحايدها. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده. شفت كيف الزيغ ينقل إلى زيغ، والضلال ينقل إلى ضلال، والكفر ينقل إلى كفر. فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم. ورأوا أن الجرار من هذا إلى إثبات وجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا مباين له ولا محايد له، ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرارا إلى ما لا يسيقه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة، ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما. أحدهم أن يكون ساريا فيه حالا فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. يقول لكل شيء، حتى والعياذ بالله في أماكن القدر، قالوا نعم حتى في أماكن القدر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأحيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما ضائلا عنه أو حالا فيه، وكلاه هو باطل، فثبت أنه عين هذا العالم. هذا كلامه، لا نزال نستعرض كلام المخالفين. فلو حينئذ كل اسم حسن وقبيح، تعالى الله عن قولهم، وكل صفة كمال ونقص، وكل كلام حق وباطل، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو مذهب من الاتحادية. المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي، قولهم أن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال. طبعا اسم الله عندهم العقل الفعال، على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، قوة التصور، وقوة التخيل، وقوة التعبير. فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل العقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقولات صورا نورانية تخاطبها وتكلمه بكلام تسمعه الأذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج. شوف كيف لاحظ، إذن يعني المحصلة إن كلام الله من المصدرة من تصورات العقول وليس كلام منزل من رب العالمين. قال: وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قالوا: وربما قيت هذه القوة على اسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيلة القصور العقلية لعين الرأي، فيرى الملائكة يسمع خطابهم وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج. فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته وأنبيائه ورسله، والأصل الذي قادهم إلى ذلك عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كله. إذا هذا مذهب من؟ الفلاسفة. المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تبارك وتعالى، صح الكلمة تبارك وتعالى، أن كلامه مخلوق من بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه. قال الأشعري في كتاب المقالات: اختلفت المعتزلة في كلام الله هل هو جسم أم ليس بجسم، وفي خلقه على ستة أقاويل. الفرقة الأولى منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا جسم. الفرقة الثانية يزعمون أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه. يعني لما تشوف هذا الكلام الركيك البغيض كله من أي إنتاج؟ إنتاج عقول قاصرة تتحكم بهواها في كلام الله وتتخيل. يعني أنتم أعلم أم الله؟ قال: وهذا قول النظام وأصحابه، وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد، وزعم أنه في المكان الذي خلقه فيه. والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إلى ثلاث. قال: فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه يوجد مع كتابته، وإذا حفظه يوجد مع حفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليها الانتقال والزوال. كل هذا تخرص. والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره، وهذا قول جعفر بن حارب وأكثر البغداديين. والفرقة الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض والأعراض عندهم قسمان، قسم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات، ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء، والقرآن مفعول وهو عرض، ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي صنع منه ويصنع من شجرة فهو فعل لها، وحيث ما صنع فهو فعل للمحل الذي حل فيه، أعوذ بالله من ذلك. والفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عارض المخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد، وهذا قول الإسكافي. واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى، فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى لا يبقى وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله تعالى ثم يعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسوله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه ونفي قيام الأفعال به. هذه القضية التي يجب أن نربط بها ما نعرضه من أراء فاسدة. هل لله أسماء لائقة به وله صفات قائمة بذاته تبارك وتعالى وله تبارك وتعالى أفعاله اللائقة بجلاله أم لا؟ هي هذه أصل القضية التي تفرع منها هذا الفراء الذي يصعب حتى في العقل السليم أن يتصور يعني كيف يساق هذا الرأي، كيف يمكن أن يكون كلاما مقبولا يمكن تصوره واعتقاد أنه حق ثم ينقذ الناس على أن هذا هو دين الله. فتلحظ من عقلك ومن فطرتك أن عقلك يرغب حتى مجرد تصور هذا الكلام الذي قال، فضلا عن أن يصبح معتقدا وأن يصبح دين تدين الله به وتنقله للناس. قال: فلما أصروا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل، كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته والعياذ بالله، يعني وصول إلى الزندقة البحتة. فإن ربوبيته سبحانه وتعالى إنما تتحقق، صح جزاكم الله خير أضيف القاف، إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه. يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتهت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته، فإذا انتهت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمها، وذلك يلزم حقيقة الإلهية. إذا شفت ربي والعياذ بالله والذي وصل إليه في الربوبية ووصل إليه الإلهية. فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب للعالم ولا إله، فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. المذهب الرابع مذهب الكلابية. الكلابية طبعا كما قد أشرك ودانو عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا رجل يعني اشتهر بخصومته للمعتزلة، ولكن عنده بعض الأشياء والملاحظات التي لا نوافق عليها ولا يوافق عليها أحد من أهل السنة. قال أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهو مخلوقة. هنا وقع في المطب، هنا وقع في الفخ، وهو أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. فهو أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المطلوب المقروء وهو غير مخلوق، والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. هنا وقع ابن كلاب في الخلط الذي قلت لكم في مقدمة الدرس بين كلام الله الذي هو غير مخلوق وبين أفعال العبد وأصوات العباد التي هي إيش؟ مخلوقة. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذا ابن كلاب لم يهتدي إلى هذه القضية فوقع في هذا النازق وهذه البدعة. قال: وهذا مذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن يقوم بذات الرب لأنه ليس محل للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. الأشعري في مرحلة الثانية هو تلميذ لمن؟ لمن كلاب. ولذلك الذي بقي على مذهب الأشعرة إلى اليوم يسمون الأشعرية لا يسمونه القراءة الكلابية. الخامس مذهب الأشعري ومن وافق أنه معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل من واحد، وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وكونها أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء، وكونه قرآن وتوراة وإنجيلا تقسيم من العبارات عنه لا لذاته. طبعا هذا كلام باطل، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلا، والمعنى واحد. وهذه الألفاظ عبارة ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنه لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس. إن المصحح عنده الإدراك الحواس والوجود، فكل موجود يصح تعلق الإدراكات كلها به، كما قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة من الرأي، وأنه يرى حقيقة وليس مقابل للرأي. هذا قوله في الرؤية، وذلك قوله في الكلام. والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل. هذا الذي الأشاعرة لا يزالون يقولون ويدرسونه إلى اليوم إلى غد في كتبهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم. قال: وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات. شيء واحد نعبر بالعربية قرآن، ونعبر بالسريانية، ونعبر بالتوراة، أي كلام هذا؟ كيف تتصور هذا الكلام؟ يا أخي أنت الكلام المخلوق، إذا وصفت كلام المخلوق بأنه لا يوافق كلام الناس كان هذا عيب في المخلوق، ولله المثل الأعلى. فكيف برب الأرض والسماء يكون كلامه على هذا التصور المشين الذي وصفته أيها الأشعري؟ قال وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى. هي هذا مربط الفرس، هل الله يتكلم متى شاء أو لا يتكلم متى شاء؟ هل الله ينزل متى شاء أو لا ينزل متى شاء؟ هل الله يستوي متى شاء أو لا؟ هي هذه القضية، قضية نفي الأفعال الاختيارية عن الله. بينما أهل السنة يثبتون أن لله الأفعال الاختيارية، لا خبجل، يتكلم متى شاء، تكلم في الماضي ويتكلم في الحاضر ويتكلم في المستقبل، لا نكره لله ولا مانع أن أحد ولا أحد يستطيع أن يتحكم في كلام الله، بل ربنا يتكلم تبارك وتعالى، وأوامره ونواهيه نازلة، وأمره وخلقه في عباده ليلا ونهارا، وحفظه لهذا الكون. من ملك الملوك يتصرف في ملكه كما يشاء؟ تأتي أنت لتحجر عليه بعقلك السقيم؟ قال وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها مسألة حلول الحوادث. وحقيقتها حطت على الكلام، ولذلك أي أشعر يقول أنتم اللي يثبتون أن الله تحل به الحوادث، يقصدون بالحوادث وإيش الأفعال الاختيارية. قال وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. هي هذا القضية. ولذلك إذا ناقشته في هذه المسألة قبل ما تسأل كل هذا التهويش من كلمة أفعال إن الله تحل بالحوادث، أنا بأسألك، هل الله له مشيئة وله إرادة؟ هل هو ملك يتصرف في ملكه، يتكلم متى شاء ويأمر متى شاء وينهى أم لا؟ إنك في هذه الأفعال لو وصفت بها ملك أو إنسان عادي من الناس وشللت حركته من هذه الأمور لاعتبر ناقصا على الناس كلهم، فكيف بالله ولله المثل الأعلى الذي له الكمال المطلق تبارك وتعالى؟ هذا هو مذهب الأشعري. المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة، قائل بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن. ها شوف كيف وقع فيه. فهو عندهم يتكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما. مش دليلك أن الله ما كان متكلما؟ هذا وصف لله بالعجز، لأن الذي لا يحصل على الوصف إلا بعد فقدانه يعتبر إيش؟ ناقصا. قال فهو عندهم متكلما بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما يقوله سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا، كما ألزم به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم له في مسألة الفعل. والكرامية أقرب إلى الصواب منهم، فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا الحقيقة قائمتين بذات المتكلم الفاعل، وجعلوا لهما أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها، وينازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة. وأما من أثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه، فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة والعلم، لم يكن شيئا خارجا عنهما، فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا. وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما جعلوا خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. المذهب الأخير مذهب السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث. إذن ستلحظ أن من أتباع المذاهب ومن أتباع أهل الحديث أيضا من عنده شطاحات. وأنا أذكر لكم يا أحبة مثالا مر علي في مرحلة الدكتوراه. كنت أخذت كتابا لعلك حدثتكم عنه، أردت أن أحقق اسمه الإيضاح لعلي ابن الزاغوني. وابن الزاغوني هو الشيخ الثالث عشر لابن الجوزي، وهو من كبار علماء الحنابلة في المذهب، ورجل في الفقه الحنبلي يعتبر من العلماء الكبار، ولكنه في باب الاعتقاد خرج عن طريقة الإمام أحمد وزاغ زيغا في مسألة الكلام مخيفا جدا. ثم في وقتها يسر الله اكتمال خروج كتاب درء التعارف رحمة الله على الدكتور محمد رشاد سالم الذي أخرج من جامعة الإيمان، فوجدت أن الشيخ الإسلام نقد في درء التعارف في أكثر من 3 مجلدات. فقلت سيصبح الكلام كل الشغل يرد عليه من أوله لآخره، أمته أماته الله. ولم أرى أن في إحياء بعد أن اشتغلت ورسخت شهرا أن في إحياء. فهذا كلام يعني موضوع الشاهد المقالب من أتباع الأئمة وبعض أهل الحديث علشان يتمحض لك أن الحق الذي لا غبار عليه هو من سار على المحجة البيضاء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. وش يقولون هؤلاء أتباع الأئمة والسالمية وبعض أهل الحديث؟ أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته. وقع في الفخ، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة واسمعه سبحانه من يشاء واسمعه نوعان بواسطة وبغير واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد لم تكن معدومة في وقت الأوقات ولا جدل، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا تصور هذا المذهب كافي في الجزم ببطلانه، والبراهين العقلية الشاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل، والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. أنا بعد هذا الاستعراض نعم أي نعم، بينما كما تعلمون من صفة الكلام ينطبق فيها صفة ذاتية وصفة فعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الآن كما هي عادة الشيخ رحمه الله وعلى منهج الشيخ الشيخ الإسلام يصور لك المذهب ويحكي لك استدلاله وتوجيهه إلى درجة أنك تقول كيف أرد، كيف يكون الآن يأتيك بالمذهب الحق فيه حتى ينسخ كل ما تصورته من تلك الآراء السابقة كلها. قال فصل: قول أتباع الرسل الذين تلقوا هذا المذهب عنهم أثبتوا لله صفة الكلام كما أثبتوا له سائر الصفات، ولحال قيام هذه الصفة برأسها كما يقول بعض المكابرين أنه خلق الكلام لا في محل، ولحال قيامها بغير الموصوف بها كما يقول المكابر الآخر أنه خلق في محل فكان هو المتكلم به دون محل. قال والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته. حتى فتحت هذا العبارة حضرتكم الله. إذن الكلام الحقيقي هو الذي يكون إيش؟ بقدرة المتكلم وإرادته. لكن المذاهب الأخرى نعم المعلمة سلب القدرة والإرادة من الله في صفة الكلام. قال والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائم به لا يعقل غير هذا. فأما ما كان موجودا بدون قدرته ومشيئته وإن سمع منه فإنه ليس بكلام الله، وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه. فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيئته بل يتكلم بغير اختياره لن يكون هذا هو الكلام المعهود، بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع. قالوا ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثم صفة كلام البتة، ولو كان عاجزا عن الكلام في الأذل لم يصر قادرا عليه فيما لم يذل. فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره فمن المستحيل أن تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقدا لهذه الكلية رحمة الله عليه. إذا شوف كيف الرد العلمي الرصين رغم أن حتى من بعض المنتسبين لأهل السنة أن نوقع في هذا يقول لك أنت تقول أن الله ما استفاد إلا بعدنا، إذا كان عاجزا في الماضي فلن يستفيد من هذا السنة فسيكون عاجزا في المستقبل. قال فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره فمن المستحيل أن تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقدا لها بالكلية. وكذلك إثبات قدم عين كل فرد من فرد من أفراد أنواع الكلام وبقائه أزلا وأبدا واقتران حروف بعضها ببعض بحيث لا يسبق شيء منها لغيره ولا يصيغه عقل، لا يصيغه عقل ولا تقبله الفطرة. وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء وأن كلامه يسمع وأن القرآن الحديث الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقا لا تأليف ملك ولا بشر، وأنه سبحانه الذي قال بنفسه ألف لام ميم صاد، وهو الذي قال حم عين سين قاف وكافا يا عين صاد، وأن القرآن جميع حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف. يعني كل هذا باطل، كل نسبة كلام الله على وجه الله وجل الله، ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره، ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجمة بها جبريل ومحمد عما قام بالرب من المعنى من غير ما تكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ما أقرأه من بل يضع تحت خطوة من خير، بل القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء. وحنا قلنا في بداية الدرس أن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه ثانيا. قال كما يقول أهل الفيغ والاعتداء، فكتاب الله عندهم غير كلامه، كتابه مخلوق وكلامه غير مخلوق، والقرآن إن أريد به الكتاب كان مخلوقا وإن أريد به الكلام كان غير مخلوق، وعندهم أن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو العين القائم بالنفس، وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن ذلك المعنى، وعندهم أن الله تعالى لم يكلم موسى وإنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن يسمع منه كلمة واحدة، وما يقرأه القارئون صحيح الكلمة قارئون همزة على نبرة ويتريه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى، وفرعوا على هذا الأصل فروعا، منها أن كلام الله لا يتكلم به غيره فإنه العين القائم بنفسه ومحال قيامه بغيره، فلم يتر أحد قط كلام الله ولا قرأه ولا أقرأه. يعني هذه لوازم تلزم على المذاهب الباطلة التي استعرضناها، ومنها أن هذا الذي جاء به الرسول ليس كلام الله إلا على سبيل المجاز، ومنها أنه لا يقال أن الله تعالى تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا خاطب ولا يخاطب، فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالمشيئة، وذلك المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة. ومنها أيضا أنهم قالوا لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض، فألفاظ النزول والتنزيل لا حقيقة لشيء منها عندهم. ومنها أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمسة ولا عشر ولا جزء له البتة، ومنها أن معنى الأمر هو معنى النهي ومعنى الخبر الاستخبار، كل ذلك معنى واحد بالعين. هل يقبل أحد هذا الكلام؟ هل أحد يقبل إن الأمر هو عين النهي؟ طيب، ومنها أن نفس التوراة هي نفس القرآن، هل هذا كلام يقبل؟ ونفس الإنجيل والزبور والاختلاف التأويلات فقط، ومنها أن هذا القرآن العربي تأليف جبريل أو محمد أو مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ، فنزل به جبريل من اللوح لا من الله على الحقيقة كما هو معروف من أقوالهم. وبالمناسبة ونخلك من النازم الأخير، ومنها أن ذلك العين القديم يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس، فيسمع ويرى ويشم ويذاق ويلمس إلى غير ذلك من الفروع الباطلة سمعا وعقلا وفطرة. ولذلك الذين يتكلموا في نزول القرآن في كتب علوم القرآن وهم أشاعرة ترى وقعوا في فخ قد لا ينتبه له بعض طلبة العلم، مثل كتاب مناهل العرفان. مناهل العرفان للزرقاني كتاب عظيم في بعض علوم القرآن، لكن فيما يتعلق لما جاء عن حقيقة أن القرآن هل هو كلام الله ولا ليس كلام الله خلط ونقل مذهب الأشاعرة، وجزى الله الشيخ هنا الدكتور الفاضل خالد السبت خيرا، فإن هذا من طلبة العلم الجهابذة، لقد نقد هذا وتكلم فيه كلاما ثمينا جدا في مؤلفاته المطبوعة. قال وقد شوف الآن ما يشرح لك الآن ويعرض لك الحق الذي كالشمس في رابعة النهار. قال بعد ما تعبنا من ذلك الهراء وتصور تلك السقيمة نحتاج إلى عذب الزلال. قال وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل. خط تحت هذا الكلام، هي صفة ذات وفعل حتى تعرف. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا تخلص الفعل من الاستقبال وأن كذلك، ونقول فعل دال على الحال والاستقبال، وكن حرفان يسبق أحدهما الآخر، فالذي اكتبته هذه الآية هو الذي في صريح العقول والفطر. وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، سواء كان الأمر ها هنا أمر تكوين أو أمر تشريع فهو موجود بعد أن لم يكن. والذي رجح مثل ما ذكر أخونا العلي جزاه الله خير وفي فائدة جيدة في الهامش أن الأمر هنا أمر تكوين، أمر كوني لا أمر شرعي. قال وكذلك قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإنما قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره، يعني نعم الكلام هنا في الوقت الذي أراده، ما في تصورات الذهب الفاسد أنه معنى قائم أو أنه ما اكتسب إلا بعد أن كان معدوما إلى آخر الهراء الذي سبق استعراضه. وكذلك قوله ولما جاء موسى لميقاتنا شو اللي حصل؟ وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، الآيات كلها فكان فيها من برهان يدل على أن التكليم والخطاب وقع في ذلك الوقت. وكذلك قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن والذي ناداه هو الذي قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكذلك قوله ويوم يناديه فيقول متى، في وقتها. وقوله ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذا متى؟ يوم القيامة. وقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا كلام متى؟ يوم القيامة. ومحال أن يقول سبحانه لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قبل خلقها ورجودها. شوف كيف الإلزام. وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره ونصوص السنة ورسولنا حديث الشفاعة وحديث المعراج وغيرها. فقوله أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، هذا موضع الشاهد. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أو يريد انتباههم إلى الكلام الذي صدر من الله في تلك الليلة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وقولوا إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، متى؟ يوم القيامة. ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، وقد أخبر الصادق المصدوق عنه أنه يكلم الملائكة في الدنيا فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركت عبادي، ويكلمهم يوم القيامة، ويكلم أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين يومئذ، ويكلم أهل الجنة في الجنة ويسلم عليهم في منازلهم، وأنه كل ليلة يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يقبل غير حديم ولا ظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، يعني مباشرة. ومعلوم أنه في ذلك الوقت كلمه وقال لو تمنى علي، إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي اندفعت دفعت الرسالة بأجمعها. ما معنى دفعت يا زبيد؟ أحسن تردد. وإن كانت مجازا كان اللحن كله مجازا، وإن كانت من المتشابه كان الدين كله من المتشابه، وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره. شوف إلزام العلماء هذا اللي يجب أن يتعلمها طالب العلم في إلزام المكابر والخصم العنيد بالحجة والبرهان. فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح. فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز. هب أن ذلك ممكن أو هب أن ذلك ممكن في موضع 2 و3 و10، يعني نقول خلنا نتنزل مع الخصم ممكن نقول هذا بجال شيء موضوع موضوعين ثلاثة، هذا يصوغ حملة أكثر من 3000 أو 4000 موضوع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر. ولا تستبعد قولنا أكثر من 3000، فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله تعالى أو يقول وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت زادت على هذا العدد، ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكريم الله تعالى لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تكريم الله لموسى وأحاديث تكلمه عند النزول الإلهي وأحاديث تكلمه بالوحي وأحاديث تكليمه للشهداء وأحاديث تكليمه لكافة عبادة يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة إلى غير ذلك. إذ كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة له. سبحانك هذا بهتان عظيم، كرد على اللي قالوا مثل الكلام كله إيش صفة مجازية. قال سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحد، وأن البحر لو أمده من بعده 7 أبحر وكان الأشجار الأرض أقلاما يكتب بها ما تتكلم به لنفذت البحار والأقلام ولم تنفذ كلماتك، وأنك لك الخلق والأمر فأنت الخالق حقيقة. قال وفصل، وأن إذا أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن يا أخوان، وكما قلت لكم من استعراض المذاهب الباطلة السابقة نرد عليها بعد أن صور الشيخ رحمه الله أن القرآن أن صفة الكلام صفة فعل وصفة إيش ذات، ثم ساق وبرهن بأن هناك الآلاف من النصوص الشرعية في كتاب الله وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يسردها لله مباشرة مثل الأحاديث القدسية وغيرها، على أن هذا الكلام الذي صوره لدى ابن القيم عند هذه الطوائف إنما هو ضلال وزيغ، وأن هذه الآلاف المؤلفة تثبت نقض ما ذهب إليه وتثبت الحق الذي لا مرية فيه وتثبت أن كل فطرة سليمة وعقل سليم لم تدمسه بدعة إذا سمع هذه الآيات وسمع هذه الأحاديث علم أن الله تكلم في الماضي ويتكلم في الحاضر ويتكلم في المستقبل ويتكلم قبل الدنيا ويتكلم بعد أن ينهي الدنيا ويتكلم يوم القيامة، وأن صفة كلامه تابعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى لا مكره له، ولا أحد يملك أن يتحكم في صفات الله أو يقيسها بأقيسه العقلية السليمة. هذا هو الحق الذي جلاه لنا رحمة الله عليه في هذا الكتاب العظيم. قال فصل، أو لعلنا نقف لأن الفصل هذا يعني درس الليلة كما قلت لكم فيه من القوة، فنقف الليلة إلى هذا الموضع. صلى الله وسلم.